الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أي تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وقد علمنا قبل أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بما يجب له. فتفسير التوحيد هو تفسير لا إله إلا الله، قال المصنف: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. قلت هذا من عطف الدال على المدلول، أو أيضا من عطف الخاص على العام. فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب قبل ذلك ناسب أن يذكر هذا الباب في هذا الموطن بعدما تقدم، حتى يكون المؤمن على دراية بالتوحيد الذي يدعو إليه. وفي هذا رد على كثير ممن يقول لا إله إلا الله ولم يحقق التوحيد. قال: فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل: هذه الآيات المذكورة في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة. وأيضا يا أخوة، يعني في باب التأليف والتصنيف والخطابة والتدريس وغير ذلك، هنالك مقام يستدعي الإجمال ومقام يستدعي التفصيل. فلو كان هذا الكتاب عام في جميع أحكام الدين يمر مرورا عابرا، لكن لما كان هذا الكتاب متخصصا في تفاصيل توحيد الألوهية ناسب أن يذكر أبوابا كثيرة. ربما الطالب ينظر ويقول: والله هذا الباب كان يدخل تحت ذاك. لا، عند التفصيل فصل، وعند الحاجة ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في سبب إطالته في كتاب العواصم من القواصم، أو العواصم في الدب عن سنة أبي القاسم، لماذا طول الكتاب صار في 9 مجلدات أو 10، مع أن شيخه أرسل إليه برسالة، لكن قال بمعنى كلامه: وطورت الكتاب لحاجة الناس إليه، ولأن مقام التفريع غير مقام الإجمال، فمقام التفريع يحتاج إلى تفريع، ومقام الإجمال إجمال. فمثلا عند أن ندرس في كتب العقائد التي هي مثل الواسطية مثل اللمعة مثل غيرها، يجملون الكلام على توحيد الألوهية ويفصلون في توحيد الأسماء والصفات. وعند أن تأتي إلى مثل هذه الكتب التي تختص بتحقيق توحيد الألوهية تجمل في باب الربوبية، تجمل في باب الأسماء والصفات، لأن هناك تلازم بين أقسام التوحيد، وتفصل في باب توحيد الألوهية. فهذا الباب مهم. كم من إنسان يدعو إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كم من إنسان عرف فضل التوحيد، كم من إنسان يخاف من الشرك، لكنه ما عرف تفسير لا إله إلا الله. إذا قلت له: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: لا خالق إلا الله. هذا عرف تفسير لا إله إلا الله الآن؟ مع أنه ربما يحفظ صحيح البخاري، يحفظ صحيح مسلم، لا سيما الصوفية لهم اهتمام بصحيح البخاري صحيح مسلم، ومع ذلك ما عرفوا تفسير لا إله إلا الله. يقرؤون قول الله عز وجل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ما عرفوا معناها. يقرؤون قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما عرف معناها أنها تفسر كلمة الأخلاص. فإذا لابد من التفصيل والبيان. قيل وهذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة. وجاء أيضا في سبب نزولها أنها نزلت في قوم كانوا يدعون الجن، كانوا إذا نزلوا واديا من الأودية قالوا يا رب هذا الوادي احفرنا ونحن في جوارك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الجن، وبقي المشركون على إشكراكهم، فكانوا إذا نزلوا الوادي قالوا يا رب هذا الوادي نحن في جوارك ونحن في وجهك ونحن في ذمتك ونستعيذ بك من شياطين هذا الوادي. فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين تدعونهم يا معشر المشركين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى الله القربة، والوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. فإن التوحيد أن يدعى أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة جاء عن أنس وفيه ابن لهيعة ضعيف، وجاء الحديث عن النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة صحيح صحيح المسند. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله ما لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. فقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا فيه تفسير لا إله إلا الله، فيه أنه لا معبود بحق إلا الله. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين، الوسيلة هي القربة والحاجة. إن الرجال لهم إليك وسيلة فتجملي وتخضبي. قال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بمرضاته. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا الرجاء متضمن للحب. قال وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام كما في المسند عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة، أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا أتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال الإسلام، قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبات وتؤدي زكاة المفروضات. الحديث صحيح وجاء بمعناه.
صحيح المسند شيخ مقبل.
وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام صورا ومنارة كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث خرجت طرقه في كتاب الإيمان لابن أبي عبيد وهو محتج به بمجموعه. وهذا معنى قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال المصنف رحمه الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، فقوله إنني براء نفي، إلا الذي فطرني إثبات، ولا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات. وقوله جعلها كلمة هي لا إله إلا الله، جعلها باقية في عقبه فلا يزال من يقولها حتى قرب قيام الساعة. أي لا إله إلا الله، فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. قد تقدم معنا معنى المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى، فكلمة لا إله إلا الله دلت مطابقة على نفي الألوهية عمن سوى الله من الأصنام والأحجار والأشجار والصالحين والشياطين، فكلهم يدخلون في هذا النهي. كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة وهي الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ينكرون في الأرض يكفرون وفي الآخرة ينكرون، وليس بنافعهم ذلك الإنكار. قال المصنف رحمه الله قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، هذه الآية أيضا فيها معنى لا إله إلا الله، وهي تفسر لا إله إلا الله كما سيأتي معنا في الحديث حديث عدي بن حاتم. لأن بعض الناس يظن أن اتخاذ غير الله إله ما يكون إلا بالسجود، إذا سجدت للقبر أنت تعبد غير الله، أما إذا دعوت ورجوت وذبحت ونذرت وتوكلت واعتمدت وخفت ورجوت وأحببت هذا عندهم ليس بشرك. فعدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال يا رسول الله ما عبدناهم، أي ما سجدنا لهم، فقال أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بلى. فذاك كذلك. قال وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. الحديث في قطيب بن أعين ضعيف لكن يتقوى بدلالة ظاهر القرآن وبغير ذلك. قال فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبهذا اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، ف فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. فتبين بهذه الآية أولئك ماذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله، أن يتخذ مع الله إله. لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، لو اتخذ مع الله من يحلل ويحرم ويحب فحب الله ويدعى بما لا يقدر عليه إلا الله ويستغاث به انتفت كلمة لا إله إلا الله، نافت هذه الكلمة أقصد. فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. قال المصنف وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يعمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم، لذلك فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها. ومعنى ذلك أن كثير ممن يتعاطى الشرك يجهل أنه قد يشرك بالمحبة، قد يقول أنا والله ما ذبحت للهادي ولا نذرت له ولا دعوته ولا سجدت له، وهو يحبه كحب الله أو يحبه أشد من حب الله، فهو كافر هنا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن جهله بمعناه جعل الله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا لأنه لو عرف بمعناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب، وتكون محبتهم لمن أحب تابع لمحبة الله عز وجل، ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبول دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناه الذي دعت إليه جميع المرسلين فتدبر. وللآية معنيان، المعنى الأول والذين آمنوا أشد حب لله من الكفار لمعبوداتهم، والمعنى الثاني أن الكفار يحبون الله كحبهم لآلهتهم، فهم يشركون في الحالين، سواء حبوا معبوداتهم أشد من محبة الله أو حبوا الله كمحبة معبوداتهم، يشركون في الحالين. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الأنداد والأصنام والأحجار والأشجار وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس، العوفي ضعيف وسلسلته ضعيفة.
كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي الرواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. والقرب لا يكون إلا بالإسلام، الذي يفسرها بالقرب لا يكون القرب من الله إلا بالإسلام. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير. الأثر ضعيف، هذا سند ملفق، لكن المعنى يشمل عيسى وعزير وأم عيسى والأحجار والأشجار والجن والشياطين والملائكة. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر وهي عم. فقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى النوع إلى نوعه لا عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن. وكما يقولون العبرة بالعموم لا بالخصوص. الآن لو جاء إبي يقول لك لماذا تستدل علي بقول الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كما قال هؤلاء أصحاب الحزب الجديد نزلوا علينا أدلة المنافقين وأدلة الكافرين. العبرة بعموم الدليل. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب وعلى فاطمة ليلا فقال ألا تصليان؟ قال علي يا رسول الله إنما أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها وإن شاء أن يميتها أماتها أو يقبضها قبضها. فخرج رسول الله من فضيله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن هذا الموطن لا يناسب. قم صلي يقوم، لكن لما جادل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والآية نزلت في الكفار، فلا بأس بالاستدلال لعموم الآيات على خواص الأسباب. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة كان يقول أغثني اعطني أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضعه إلى موضع كتغيير صفاته أو قدرته. ولهذا قال ولا تحويل، فذكر نكرة عم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله انتهى. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. يا جني حتى من الشرك اللفظي يابه، أبوه ميته إذا طاح يقول يابه يمه، هذا شرك، شرك لفظي يجب أن يتوب إلى الله منه. إلى هنا.